سيدخل مرحلة التصميم والتجهيز. وبعد لقائه مع الكسيلي خاتشوف المدير التنفيذي لشركة روس أتوم الحكومية وتوقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطات نووية صغيرة الحجم في إيران، قال إسلامي إن توقيع العقد الرسمي مع الشركة الروسية لبناء محطة هرمزكان النووية سيتم في القريب العاجل، مضيفا أنه سيتم رفع خطوتين كبيرتين لتطوير محطات الطاقة النووية ولاسيما الجيل الجديد منها. أفاد إعلام الاحتلال بمقتل جندي من لواء نحال برصاص قناص فلسطيني في قطاع غزة، وصفة ما جرى بأنه حادث أمني خطير وقع في القطاع. كما أشارت مصادر عسكرية بكيان الاحتلال إلى أن اشتباكا معقدا حصل في وقت سابق من مساء أمس في غزة، موضحة أن نتائجه صعبة بالنسبة إلى جيش الاحتلال. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أقر الثلاثاء الماضي بمقتل جنديين في قطاع غزة ومقتل جندي آخر متأثرا بجروح بالغة أصيب بها في كمين للمقاومة في مدينة غزة. في اليوم 20 بعد 700 من حرب الإبادة على قطاع غزة، ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة بحق المواطنين جلهم من النساء والأطفال. ففي بلدة الزوايدة وسط القطاع ارتقى 11 شهيدا في غارة إسرائيلية طالت منزلا يؤوي نازحين، كما أصيب عدد من الأشخاص جراء غارة لطيران الاحتلال على منازل في مخيم النصيرات والبريج. كما استشهد 3 مواطنين في غارة على منزل قرب المستشفى الأردني في خان يونس، واستشهد 16 مواطنا جراء قصف ملعب النجوم بمخيم النصيرات والذي يؤوي آلاف النازحين. استشهد مقاومان فلسطينيان فجر اليوم خلال اشتباك استغرق عدة ساعات مع قوة إسرائيلية حاصرتهما في منزل ببلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة. ويوم أمس استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في بلدة عنزة جنوب جنين بعد إلقائه عبوة ناسفة باتجاه هذه القوات. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية، بينها مدينة قلقيلية شمالي الضفة وقرية بورين جنوب نابلس وقرية شوفا جنوب مدينة طول كرم، حيث داهمت عددا من المنازل وفتشتها. وفي سلفيت شمالي الضفة المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال رئيس بلدية بروقين غربي سلفيت وأمين سر حركة فتح فيها وعددا من الشبان الفلسطينيين. نظم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا تظاهرة حاشدة في مدينة أسطنبول دعما لغزة وتنديدا بما وصفه بالتعامل المزدوج للحكومة التركية مع القضية الفلسطينية. وجاءت هذه الفعالية استجابة لدعوة زعيم حزب الشعب التركي أوزغور أوزيل تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لجرائم الاحتلال المتواصلة في قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
في ميدان أيوب سلطان باسطنبول احتشدت جموع غفيرة استجابة لدعوة حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية. جاءت التظاهرة رفضا لجرائم الاحتلال وتضامنا مع غزة، وهي أول حراك رسمي للمعارضة منذ أشهر دعا إليه زعيم الحزب أوزغور أوزيل، وجاء ردا على ما وصفه المشاركون بتعامل الحكومة المزدوج مع قضية غزة.
جئنا إلى هنا دعما لغزة والقضية الفلسطينية بالدرجة الأولى، كما جئنا لمطالبة الحكومة التركية في ذات الوقت بتحويل الأقوال إلى أفعال فيما يتعلق بغزة، لأن دعم القضية الفلسطينية وغزة يتطلب مصداقية وتنفيذا من الحكومة تجاه ما تقوله بحق أهلنا في فلسطين.
قادة المعارضة شددوا في كلماتهم على أن مواقف الحكومة التركية لا ترتقي إلى حجم المأساة، وأن ازدواجية التعامل باتت مرفوضة شعبيا وسياسيا. وفيما رفعت الحشود الأعلام الفلسطينية أكد المشاركون أن التظاهرة تحمل أيضا رسالة إلى بعض الحكومات الإسلامية التي تتبنى سياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية.
أعتقد أن دعم قطاع غزة والمطالبة بوقف الحرب يجب أن يتزامن معها خطوات تصعيدية من قبل الحكومة التركية تجاه الكيان الإسرائيلي. لذلك نطالب حكومة بلادنا باستخدام كافة الطرق والوسائل التي يمكن من خلالها الضغط على الكيان الإسرائيلي في كافة الجوانب وعلى جميع الأصعدة.
بهذا الزخم تدخل المعارضة التركية على خط الموقف من غزة في لحظة تتزايد فيها الانتقادات لسياسات أنقرة الإقليمية والدولية. الرسالة من هنا أن فلسطين لا يمكن أن تكون ورقة سياسية بيد الحكومات، بل قضية مبدئية تستحق مواقف صريحة وواضحة.
هذه التظاهرة تؤكد أن المعارضة جاءت لتساند غزة ولتعلن رسالة إلى الحكومة التركية التي تصفها المعارضة بأنها تكيل بمكيالين وتنتقد فيها الازدواجية في التعامل مع الملف الفلسطيني. لذا جاء الكل إلى هنا ليدعو الجميع حكومات ورؤساء من أجل موقف موحد تجاه فلسطين وتجاه ما يجري في غزة.
أكدت إدارة أسطول الصمود العالمي المتجه لكسر الحصار على قطاع غزة أن عدة حكومات حذرت مواطنيها المشاركين في الأسطول من هجوم إسرائيلي وشيك. من جهتها ذكرت مصادر صحفية أن أسطول الصمود يبحر باتجاه المياه الإقليمية اليونانية في محاولة لتقليص احتمالات الاعتداء الإسرائيلي على المشاركين فيه. وفي السياق ندد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو بشدة بالهجوم الذي وقع خلال الليل على الأسطول الذي يسعى لإيصال مساعدات إلى قطاع غزة، مضيفا أنه وجه سفينة تابعة للبحرية الإيطالية للتحرك نحو الأسطول لتقديم المساعدة. مستمعينا، قبل الختام إليكم أهم العناوين. عراقچي يبحث مع نظيره الفرنسي الملف النووي الإيراني ومبادرة منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن. الاحتلال يعترف بمقتل أحد جنوده برصاص قناص فلسطيني خلال معارك شمال قطاع غزة. شهيدان باشتباكات مع قوات الاحتلال في طوباس بالضفة الغربية. في أمان.
خدي الكون سامينا ودسنا ليا وقت ينزل حمامي بطعنة سنينا أرض فيها النخال مذبوح شمسها مقيدة بظلها أرض تضحية للإسلام فرجتهم سنة
يعود
سماوي محيد يجور وحق دم كل شهيد طاح فلسطين الأبي يذور عواصف غزة حين تهب ترعب والظلام يدور موسى وعصت ويانا يقلب كل حجر صار أبد والله منعوفة كل مسلم متف في الحق وقلب نبض زيتون حقيقة وموح لمهاية نطرد كل بني
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم كيف تؤثر التحركات الدولية على مسار الحرب في غزة؟ ما دلالات العملية اليمنية في إيلات على الاحتلال؟ هل تغير الضغوط الشعبية الغربية مواقف الحكومات تجاه فلسطين؟ غزة بين نار العدوان والضغوط وضغوط السياسة محور حديثنا في هذا اللقاء بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir أما رقم الواتساب للمشاركة في هذا اللقاء برسائلكم النصية والصوتية 00989215489950. وأرقام هواتف البث المباشر 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، 22013848. فيما يواصل العدو عدوانه الوحشي على غزة حاصدا المزيد من أرواح المدنيين دافعا بمئات الآلاف إلى التهجير القسري، عقد قادة تركيا والسعودية ومصر وإندونيسيا وباكستان والإمارات وقطر والأردن اجتماعا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جددوا خلاله ثقتهم بقدرته على إيجاد حل عاجل يوقف الحرب ويفك الحصار عن القطاع. القادة المجتمعون قدموا تصورا لمرحلة ما بعد الحرب يتضمن إبعاد حركة حماس عن المشهد السياسي والإداري ودعوتها إلى إلقاء السلاح، وهو ما يلاقي إلى حد بعيد مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الساعي إلى تحقيق هذه الأهداف من خلال إطالة أمد الحرب في ظل غياب آلية حقيقية لدى العرب والأتراك لفرض هذه الشروط على المقاومة. ترامب من جانبه عبر عن تفاؤله مؤكدا أن ضغوطا شعبية كبيرة في شوارع الغرب تحتم على حكوماته التحرك بسرعة لإنهاء الحرب، وقد اضطرت دول أوروبية عدة إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية تحت ضغط شعوبها، فيما أعلن مبعوث البيت الأبيض إلى المنطقة ستيف فيتكوف أن وقف إطلاق النار قد يكون قريبا جدا خلال أيام قليلة. وفي الميدان برز تطور نوعي من الساحة اليمنية، حيث نجحت الطائرات المسيرة في الوصول إلى منشأة سياحية في مدينة إيلات، ما أدى إلى إصابة 50 شخصا، 3 منهم بحال حرجة. هذه العملية حملت رسالة واضحة للاحتلال، مفادها أنه لا مكان آمن وأن صدى الحرب على غزة يتجاوز حدود القطاع ليصيب عمق الكيان بالذعر والارتباك. قد اعتبر مراقبون أن ما جرى يشكل نقطة تحول ستتبعها عمليات مماثلة حتى يخرج المستوطنون بالملايين إلى الشوارع مطالبين بوقف الحرب والتخلص من وهم وعود نتنياهو بحمايتهم من نتائج عدوانه. الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
قلب فلسطين وغزة خفق عاليا هنا في نيويورك. هؤلاء لا ينطقون العربية ولا يربطهم بأبرياء غزة لا دماء ولا حدود، إنما حملتهم إنسانيتهم للخروج والتنديد بالإبادة المستمرة في القطاع والقتل الدموي للأطفال والنساء والشيوخ. وعلى مسمع المجتمعين داخل الجمعية العامة للأمم المتحدة رفع المئات رايات فلسطين المغصوبة ولافتات النصرة لغزة وشعبها المظلوم المجوع، مطالبين بفك الحصار وإيقاف الإجرام الصهيوني.
بصفتي أما لخمسة أطفال لا يمكنني الجلوس ومشاهدة أطفال وأمهات يموتون جوعا، ومن المنطقي أن تكون كل أم هنا في الشارع لدفع المجتمعين لإيقاف الحرب.
يطلب الناس من قادة دول العالم في اجتماع الأمم المتحدة الاستماع إلى الصوت الذي يطالب بوقف الإبادة الجماعية والسماح لشعب غزة بالحرية ووقف القصف وقتل الأطفال.
صور الأطفال المجزرين والرسومات الداعمة لفلسطين التي عرضت على حائط المدخل الرئيسي لمقر الأمم المتحدة أثارت غضب مندوب كيان العدو لدى الأمم المتحدة داني دانون الذي طالب بإزالتها فوراً.
حيث يمر آلاف الناس في كل يوم، قررت الأمم المتحدة إقامة معرض حول السلام العالمي. انظر ماذا لديهم، لا يعترفون بإسرائيل، إنهم يشجعون على الكراهية في تلك الرسومات. هذا أمر مخجل، وهذا جزء من نفاق الأمم المتحدة. أطالب الأمم المتحدة بإزالة هذا المعروض فورا.
وفي زاوية أخرى من العالم، وتحديدا في ميدان ميناء فالنسيا على الساحل الشرقي لإسبانيا، لم تهتف الحشود فقط، بل اهتزت الأرواح لأجل نصف أطفال غزة. هؤلاء احتجوا على استخدام الموانئ الإسبانية لنقل أسلحة ومعدات عسكرية إلى إسرائيل.
ستصل إلى الميناء سفينة لنقل غيار طائرات F-35 التي استخدمتها إسرائيل في مجازر الشعب الفلسطيني. نطالب الحكومة بتنفيذ التزامها القانوني بمنع عبور ونقل المعدات العسكرية المخصصة للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
الوجع الذي يعتري أطفال غزة جراء الإجرام الصهيوني خرج لأجله مواطنو دبلن في إيرلندا. هؤلاء خرجوا ووحدوا أصواتهم بنداء واحد: أوقفوا الإبادة الجماعية. مجسمات الطفولة المذبوحة وشعارات الدعم لفلسطين حضرت بقوة في شوارع دبلن. وقفة إنسانية باتت شبه يومية في العواصم الغربية، تثبت يوما بعد يوم حجم النقمة العالمية على الصهاينة المجرمين.
شكرا للزميلة رايا فرحات. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع، موضوعنا غزة بين نار العدوان وضغوط السياسة، نرحب بالأستاذ الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف. دكتور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، حيا لكم والمتابعين الكرام.
حياكم الله دكتور. على هامش القمة 80 في الأمم المتحدة، كان هناك لقاء بين ترامب وعدد من قادة الدول العربية والإسلامية بشأن غزة. بداية، ما الذي دفع قادة الدول في المنطقة مثل تركيا، السعودية، مصر، باكستان، قطر، الإمارات ربما غيرهم أيضا، إلى تجديد ثقتهم بترامب في هذه المرحلة؟ هل يعكس ذلك عجزا عن صياغة مبادرة عربية وإسلامية مستقلة؟
أولا يعني هذه الحركة يعني هي ليست بدوافع من هؤلاء الذين ذهبوا إلى عند ترامب طائعين، بل هو تدعاهم، وهؤلاء لا يملكون من الأمر شيئا في هذا الموضوع.
نعم.
بل يخضعون بشكل عام لإملاءات الترامبية الزومبية حقيقة، وبالتالي هذا الواقع جاء بعد الفشل الذريع الذي حصل الصهيوني والأمريكي في محاولة إخلاء قطاع غزة بعد مرور حوالي سنتين من العدوان الغير مسبوق. يعني حتى المحارق التي زعمت أنها قد حصلت في الحرب العالمية الثانية مع عند النازيين، مع كل ما التضخيم الذي هي عليه، لم ترقى إلى ما حصل في قطاع غزة. ومع هذا لم يتمكن هؤلاء القتلة سواء الأوروبيين أو الأمريكيين أو الصهاينة الذين يعملون نيابة عن الأوروبي، كما أشار المستشار الألماني شخصيا بأن كل ما يقوم به بالنيابة عن الأوروبيين والأمريكان، مع كل هذا فشلوا. الآن هناك استدعاء أمريكي لهؤلاء القادة لإعطاء مزيد من التعليمات عن كيفية إمكان الوصول إلى النتيجة المطلوبة، لأن هو في عجلة من أمره. السياسة الأمريكية أصبحت في مأزق بعد الاعتراف العالمي ولو كان بشكل صوري بالدولة الفلسطينية، لأن هذا الأمر أحرج الأمريكي والصهيوني، لذلك هم يريدون يعني الإسراع وإنجاز أي شيء ممكن بهذا الاتجاه. فاستدعى ترامب هذه الدول علها تكون اليد الطولة الأخرى الغير مباشرة ضد الفلسطينيين يعني جعلهم يتراجعون أو ينثنون عن المقاومة أو يستسلمون أو أي شيء من هذا القبيل، حتى تستطيع ترامب أن يقول بأنه يعني أن هذه الحرب العدوانية، لأنه يطمح في الحصول على يسمى جائزة نوبل للمجرمين، فبالتالي هو في عجلة من أمره بهذا الاتجاه.
طيب ما الدلالات، ما يعني للتصور الذي قدمته هذه الدول لما حدث ما بعد الحرب في غزة، خصوصا ما يتعلق بإبعاد حماس عن المشهد السياسي والإداري وتسليمها السلاح؟ هل هو واقعي في ضوء حضور المقاومة في غزة؟
هذا الأمر هو خارج نطاق السياق الواقع والطبيعي. لا يستطيع أحد أن يبعد حماس طالما بعد كل هذا الإجرام الغير مسبوق لم تستطع هذه القوة الغاشمة أن تبعد المقاومة عن الشعب الفلسطيني. الآن الرئيس الفرنسي يقول أن هذه الحرب لم تستطع أن تقلل من أعداد المقاومين، لأن أعدادهم الآن هو يشبه نفس العدد الذي كانوا عليه قبل العدوان، فبالتالي أعداد المقاومين تتزايد، اللحمة مع الشعب تتزايد، الشعب لن ينفك عن دعم المقاومة، وهذا الأمر هو في خارج السياق. لذلك هم يحاولون أن يوجدوا نوعا من ما يسمى دواء، يعني قوة عربية إسلامية مزورة لكي تقوم بالإشراف على قطاع غزة لمدة يعني لا تقل عن 3 سنوات حسب التقارير، حتى يستطيع الصهيوني أن ينسحب ويخرج من هذا الوحل. ولكن هذا الأمر دونه عقبات كثيرة، لأن المقاومة والشعب في غزة لا يمكن أن يسلموا بالمطالب الصهيونية الأمريكية كما هي. لا يمكن إبعاد الشعب عن نفسه، أن المقاومة هي الشعب الآن والشعب هو المقاومة، وبالتالي هذه يعني أبطيل لا يمكن أن تنطلي على أحد، كما يحاول أزلام المنافقون الذين هم أكثر نفاقا في لبنان يحاولون أن يقولوا أن المستهدف اليوم ليس الطائفة الشيعية بل الحزب الله، ومن ثم يحاولون مثلا القول بأن هناك فرق بين حزب الله وحركة أمل، يعني يحاولون اللعب على أوتار غير موجودة. لكن الوقائع على الأرض تثبت أن اليوم الطائفة الشيعية في لبنان كما المقاومة في فلسطين هي كل متكامل مع المقاومة. ربما تجد بعض النواحي بعض الأصوات الشاذة الذين ينعقدون مثل الدفاع الشاردة يقتاتون على النفايات الصهيونية، فبعضهم أفراد هؤلاء لا وزن لهم في الساحة نهائيا.
طيب إلى أي مدى يمكن اعتبار الضغوط الشعبية في الغرب التي دفعت عددا من الحكومات للاعتراف بالدولة الفلسطينية عاملا مؤثرا في تغيير سياسات هذه الدول تجاه الحرب؟
طبعا الموضوع هو ليس تغيير سياسة الدول، هو رضوخ وخروج ومحاولة إعلان موقف أننا لا نؤيد هذه الحرب، لأن الضغوط السياسية والشعبية كبيرة جدا على هذه الحكومات. هم يحاولون من خلال هذا الاعتراف الصوري أن يجوفوا ويفرغوا هذه الضغوطات الداخلية من يعني جوهرهم، لأنهم الآن أصبحوا عاجزين عن الدفاع عن سياساتهم الحمقاء المجرمة تجاه هذه الدولة المجرمة التي تقوم بكل أنواع الإجرام التاريخي الغير مسبوق، وأنهم يبررون تسلحهم بأن حماس هي التي ترفض المفاوضات، ونحن الآن اعترفنا بالدولة الفلسطينية. أين هي هذه الدولة الفلسطينية؟ أين هي رقعة الأرض يزعمون أنهم سيعطونهم إياها للفلسطينيين؟ يعني هذا الأمر الواقع هو أن الصهيوني بدعم هذه القوى الغربية المتغطرسة هو المسيطر على الأرض في المناطق المعروفة بالمثلجة، بينما هذا الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو حبر على ورق. لكن مع أنه بهذا المستوى قد مضجع الأمريكي والصهيوني وأحرجهم وأحرج الحلف الناتو حزب الناتو الإرهابي، مما اضطر هؤلاء جميعا أن يعلنوا أنهم معترفون بما يسمى بالدولة الفلسطينية الغير موجودة على أرض الواقع.
طيب إلى أي مدى يعني أو كيف يمكن قراءة تصريحات ترامب عن تفاؤله بقرب التوصل إلى وقف إطلاق نار؟ هل هي مجرد محاولة لامتصاص غضب دولي أم أنها ترتبط بخطط عملية على الأرض؟
لا يعني الأمور هي يعني مجموعة من تضاف عوامل عديدة. الضغوط الدولية لم يعد يستطيع ترامب أن يعلن كما فعل في اليومين الأخيرين رفع الفيتو بوجه وقف الحرب العدوانية على قطاع غزة. هذا صار اشمئزاز كل الدول والشعوب العالمية لأن هذه الجرائم لم يعد يستطيع أحد أن يختبئ خلفها ويقول أنها دفاع عن النفس، مع أن في القوانين الدولية الجيش المحتل لا يتمتع بحق الدفاع عن النفس طبقا للقوانين الدولية، وهذا هو ما ينطبق على الجيش الصهيوني. هي مجرد عصابات من الشتيرن والهجانة والأرجون، وبالتالي هؤلاء لا يتمتعون بحق الدفاع عن النفس، لا يتمتعون بحق الدفاع عن النفس، وبالتالي يعني هذه مجرد عصابات. لكن الأمريكي يحاول إعطائهم مزيدا من الوقت، مزيدا من الشرعية في هذا الموضوع.
نعم. طيب، فيما يتعلق بنتنياهو برأيكم، ما مدى نجاحه في فرض رؤيته للحرب على شركاء الغربيين والعرب؟ طبعا لا ننسى ما حصل له في الأمم المتحدة أيضا والخروج الجماعي من القاعة حين خطابه، يعني هل يمكن أن تنقلب عليه نتائج الميدان أو ضغوط الشارع في الكيان؟
هذا الأمر هو ليست محاولة فرض رؤيته عليهم.
نعم.
لأن هذا النتن إنما يقوم بما يقوم به نيابة عنهم، هذه مجرد ضليل وأكاذيب لا أساس لها من الصحة. القول أن نتنياهو يفرض يعني رؤيته على القادة الغربيين هذه أكاذيب، حتى أنهم هم أنفسهم صرحوا بأن ما يقوم به هو نيابة عنهم، فكيف يقال أنه يفرض رؤيته عليهم؟
طيب، ما الذي مثلته العملية اليمنية الأخيرة برأيكم في إيلات من تحول في مسار المواجهة؟ كيف يمكن أن تؤثر على حسابات الاحتلال العسكرية والأمنية؟
هذه العملية مثلت ضربة أمنية صاعقة على قادة الاحتلال الذين اعترفوا مؤخرا بأن هناك خرق أمني غير مسبوق، لأن هذه العملية استهدفت قادة كبار وفي مكان بعيد عن الأنظار وسري للغاية، وبالتالي هذا الفندق وهذه النقطة هي معدة لكبار الأثرياء ولكبار المسؤولين، وهناك ضحايا كثيرون من القتلى الصهاينة وقعوا نتيجة هذا الحادث، وقام الصهيوني بنقلهم عبر الطوافات ولم يفعل ذلك عبر السيارات الإسعاف كما هو معتاد في مثل هذه الحالات. لذلك هذه الضربة تعتبر ضربة جدا قوية حسب اعتراف الإعلام الصهيوني، وبأنهم هم الآن في صدمة كيف حصل هذا الاختراق لهذا المستوى العالي لهذه الاجتماعات السرية الدقيقة.
وبرأيكم في ظل هذه التطورات والمستجدات، يعني الساحة خاصة الساحة الفلسطينية والمنطقة بأي اتجاه تسير؟
الآن نحن يعني المنطقة كلها بل العالم يشبه ما يمكن أن نسميه بطنجرة الضغط، يعني لا يمكن التنبؤ أو التكهن في أي نقطة سوف تنفجر. كل الساحات الدولية مرشحة للانفجار بشكل غير مسبوق، وهذا كله بسبب التعنت الأمريكي والسياسات الأمريكية الناتوية التي تريد أن تسيطر على العالم بعدما سمعتهم أن هناك قوة كبيرة صاعدة أصبحت تنفض غبار هذه الحقبة السابقة عنها، وبدأنا نسمع الآن بطرح عملة البريكس مجددا، وهذا له تأثيراته الكبيرة على الاقتصاد الأمريكي المترهل.
شكرا لك دكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي.
شكرا.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 2:07 مساء بتوقيت القدس المحتلة. أيها الأحبة الكرام، نتابع في لقائنا هذا من غزة حيث تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية على القطاع اليوم 19 بعد 700، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج ما فاقم المأساة الإنسانية غير المسبوقة في تاريخ الحصار على القطاع. آخر التطورات على صعيد القطاع مع الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
نعم، نبدأ هذه المرة من المنطقة الوسطى من قطاع غزة، والتي شهدت خلال 24 ساعة الماضية سلسلة من المجازر الإسرائيلية، سواء ما جرى مساء الأربعاء في مخيم النصيرات عندما استهدف جيش الاحتلال ملعبا لكرة القدم يقوم به عدد من النازحين، استشهد 13 مواطنا كان بينهم 6 من عائلة واحدة، أو ما جرى فجر هذا اليوم في بلدة الزوايدة المجاورة لمخيم النصيرات حيث قصف جيش الاحتلال مجموعة أو منزل لعائلة وادي ما أدى أو لعائلة أبو دحروج ما أدى لاستشهاد 11 مواطنا فلسطينيا بينهم أب وأم وأربعة من الأبناء. هذه الغارات أيضا استمرت من خلال إطلاق الرصاص من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي على منتظري المساعدات شمال مخيم النصيرات ما أدى إلى شهيد وعدد من الإصابات. المنطقة الجنوبية من قطاع غزة شهدت أيضا غارة عنيفة من قبل جيش الاحتلال على منزل لعائلة وادي قرب المشفى الأردني غرب مدينة خان يونس، استشهد فيها 4 مواطنين فلسطينيين أب وأم واثنين من الأطفال، بالإضافة إلى شهيد 5 وصل من منطقة المساعدات جنوب الطينة، وبالتالي نتحدث عن 19 شهيدا فلسطينيا في جنوب ووسط قطاع غزة. أما في مدينة غزة التي تتعرض ل عملية عسكرية واسعة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، هناك عدد من الغارات التي أدت إلى وقوع إصابات، وهناك تقدم ملحوظ للدبابات الإسرائيلية في منطقة تل الهوى جنوب مدينة غزة، خاصة في محيط منطقة كرفول حيث سعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى التقدم وإطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين لدفعهم نحو النزوح. فيما تشهد منطقة النفق شرق مدينة غزة أيضا وهي من محاور تقدم لدبابات الاحتلال عمليات تفجير واسعة لمنازل المواطنين الفلسطينيين بالتزامن مع غارات أخرى وتدمير منازل في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. الأوضاع في مدينة غزة خطيرة جدا، وعملية جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأت تنعكس على القطاع الصحي وعلى قضية إمداد المواطنين بالمياه وأيضا على إجبار مزيد من المواطنين على النزوح نحو جنوب القطاع.
بين عجز الأطباء ونقص الدواء وصمت العالم المتواطئ تتفاقم الكارثة الصحية في قطاع غزة، حيث يعيش الجرحى والمرضى أوضاعا مأساوية تفوق طاقة البشر. ومن بين هذه القصص المؤلمة تبرز مأساة الطفل نائل البالغ من العمر 4 أعوام، والذي تحولت حياته إلى سلسلة من الآلام بعدما أصابته شظية جراء قصف صهيوني استهدف إحدى خيام النازحين، واستقرت الشظية في دماغه فحرمته من بصره ونطقه وسمعه ليغدو أسير صمت وظلام دائم. وكأن ذلك لم يكفي، إذ داهمته المجاعة التي تضرب غزة فأصيب بسوء تغذية حاد ليتحول إلى شاهد حي على جريمة مركبة يتشارك تفاصيلها آلاف الأطفال والمرضى المحاصرين في القطاع. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
أوضاع صحية كارثية يعيشها قطاع غزة تفاقم من معاناة الجرحى والمرضى. نائل طفل يبلغ من العمر 4 أعوام أصيب بشظية إثر قصف صهيوني طال إحدى خيام النازحين استقرت في الدماغ ما أدى إلى فقدانه القدرة على البصر والنطق والسمع بشكل كامل، قبل أن تفتك به المجاعة فتصيبه بسوء تغذية حاد.
شظية في الدماغ أثرت على النظر، فقد البصر والنطق والسمع، وبالإضافة إلى سوء تغذية حاد. والأطباء هنا شخص حالته يعني إنهم عجزوا في علاجه، الأطباء عجزوا في علاجه صحيح، متوفر مش متوفر، حتى الأدوية مش متوفرة له خالص.
لم يكن الطفل الذي بات يرقد داخل مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع يعلم أن لعبه البريء بجوار خيمة الجيران مع شقيقه الصغير سيحول لحظة طفولته إلى مأساة قاسية بعدما حرمه العدوان من صحته ومن طفولته.
كان يلعب بريء الخيمة، خيمة جيراننا عند عمه هناك، هو أخوه الصغير. ابن أخوي الصغير استشهد عمره 2 سنة و7 شهور ونائل صواب. أحب أن ابني يكون يعني سليم معافى زي أطفال العالم، يرجع لحياته طبيعية زي ما كان في الأول، يرجع يلعب. يعني 4 شهور هو في المستشفى.
توجه العائلة مناشدة عاجلة إلى الدول العربية والإسلامية كي ينظروا إلى حالة طفلهم بعين الرحمة والإنسانية، صرخة استغاثة تختصر حجم المأساة، ورسالة أمل بالاستجابة لإنقاذ حياته.
أنا رسالتي يعني بالناشد جميع الأم العربية والإسلامية والغربية يطلعوا للولد بعين الرحمة وسفروا للعلاج، هذا بس اللي بنتمنى.
تتحول ملاعب الأطفال في غزة إلى ساحات موت، وتحاصر براءتهم داخل أسرة المستشفيات في ظل صمت العالم على جريمة متواصلة بحق المدنيين الأبرياء.
بينما اطرقت القصف وسندان النزوح، خيام مصنوعة من القماش والنايلون يقصفها العدو بلا هوادة.
فلسطينية وبفتخر، أنا فلسطينية وبفتخر، افتخرت إن البنت القوية الجدعة بنت الأبطال بنت غزة بلد الأحرار اللي عندهم الموت ولا العار. أهل غزة اللي اشتهوا الخضار بعد ما الصهيون الغدار هجرهم من الدار وخلى الثورة بقلوبنا ثورة بركان وإعصار. كل يوم عنا الانتصار واليوم راح نرجع عالدار، هنرجع غزة نعمي البيوت وراح نفك القيود. فلسطينية وبفتخر.
شكرا للزميل رمزي دلول. وفي كيان العدو أمام أماطة فيلم وثائقي اللثام عن صفحات مظلمة من تاريخ الاحتلال، كاشفا أن حكومة ليفي أشكول التي تسلمت زمام السلطة عقب حرب حزيران يونيو 67 لم تكتفي بالسيطرة العسكرية على الضفة الغربية وقطاع غزة، بل وضعت خططا سرية دقيقة لاقتلاع الفلسطينيين من أرضهم عبر مشاريع منظمة عرفت تحت مسمى تشجيع الهجرة. هذه السياسات لم تكن مجرد أفكار عابرة، بل خطط عملية تهدف إلى تفريغ الأرض من أصحابها الأصليين وإحلال مستوطنين مكانهم. الزميلة فاطمة شاهين والتقرير التالي.
التهجير مصطلح عاد بقوة إلى الواجهة مع تمادي العدو الصهيوني في حرب الإبادة الجماعية في غزة تحت غطاء أمريكي. المصطلح القديم الجديد لا يشكل سابقة في السياسة الصهيونية تجاه الشعب الفلسطيني، إذ كشف وثائقي جديد من إنتاج معهد عكيفوت العبري أن حكومة الاحتلال برئاسة ليفي أشكول شكلت بعد احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة بعد حرب حزيران يونيو من العام 1967 وحدة سرية سعت إلى تشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة في إطار حملة صهيونية واسعة لتهجير أكبر عدد من الفلسطينيين من الضفة والقطاع. المؤرخ الصهيوني عمري شيفر رفيف تحدث في الفيلم الوثائقي عن الممارسات التي اتبعتها حكومة أشكول لتهجير الفلسطينيين في أواخر ستينيات القرن الماضي، وذلك بواسطة إخراجهم من مدنهم وقراهم وإغلاق طريق العودة إليها، حيث كان عدد سكان الضفة 800,000 نسمة قبل الحرب وتراجع عددهم إلى 600,000 نسمة بعد الحرب، أي أن إسرائيل هجرت 200,000 فلسطيني الذين يشكلون حوالي ربع سكان الضفة الغربية. ومن أجل تنفيذ تهجير الفلسطينيين سيرت الحكومة الصهيونية حافلات من القسم الشرقي من القدس ومدن في الضفة باتجاه الضفة الشرقية، وأي أحد يريد المغادرة يسمحون له بالخروج، وكان ذلك يتم عبر منع الصحفيين من التجول بحرية في الضفة. وانصب جهد الحكومة الصهيونية آنذاك على إخلاء قطاع غزة وخصوصا مخيمات اللاجئين المكتظة، حيث لاحظت الحكومة أن سكان القطاع وتحديدا المخيمات يعانون من بطالة شديدة. لذلك تبنت إسرائيل نموذج هجرة كلاسيكي بأن تحافظ على مستوى حياة متدنٍ كعامل أساسي لتشجيع الهجرة وفقا لرفيف. وأشارت وثائق إسرائيلية إلى خطة لتشغيل الغزيين في مشاريع بالضفة والأغوار لتسهيل انتقالهم شرقا إلى الأردن ومن ثم نحو دول الخليج، كما أسس أشكول وحدة سرية برئاسة عيدة سيريني التي كانت قد ساعدت سابقا في تهريب لاجئين يهود إلى فلسطين لتتولى إدارة عمليات التهجير، مستخدمة أساليب سرية مثل الرشاوة وتسهيل السفر. إحدى الخطط كانت تقضي بتهجير 60,000 فلسطيني من غزة إلى باراغواي، لكن لم يوافق سوى 30 شخصا. وفي آب أغسطس من العام 68 أوقفت الحكومة الأردنية استقبال الغزيين بعد تزايد انضمامهم لحركة فتح، وهو ما دفع الكيان الصهيوني للتركيز على فئة الشباب والمتعلمين وإرسال بعضهم للدراسة في مصر ودول أخرى. وبحسب الوثائقي لم تنجح إسرائيل في تهجير سكان غزة بعد عام 67 حتى الآن. لم يتوقف الكيان الصهيوني عن التخطيط لتهجير الغزيين. حكومة بنيامين نتنياهو تجاهر بهذا المسعى مع اعترافها أيضا بأنها لم تجد إلى الآن أي دولة توافق على تهجير سكان غزة إليها.
على وقع الحرب المستعرة في قطاع غزة ووسط أجواء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، خرجت في نيويورك مظاهرات ضخمة شارك فيها آلاف المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الشهداء ومطالبين بوقف الإبادة الجماعية فورا. ولم تقف هذه التظاهرات عند حدود الولايات المتحدة، بل امتدت إلى عواصم ومدن كبرى حول العالم لتؤكد أن غزة ليست وحدها في معركتها. وفي المقابل أبدى الكيان الصهيوني انزعاجا شديدا من قيام الوفود المشاركة بعرض صور الأطفال ضحايا المجازر في أروقة الأمم المتحدة، معتبرا ذلك فضيحة علنية لجرائمه أمام العالم. الزميلة هدى مكي والتقرير التالي.
تحول اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إلى منصة إدانة دولية جديدة ضد الكيان الصهيوني الذي بدأ أكثر عزلة من أي وقت مضى، وفرضت غزة نفسها بمآسي أبنائها على المنبر الدولي. كلمات قادة العالم الجنوبي من تشيلي إلى البرازيل وصولا إلى جنوب أفريقيا جاءت كرصاص سياسي مباشر صوب الاحتلال ورئيس حكومته بنيامين نتنياهو.
غزة أزمة عالمية لأنها أزمة إنسانية. لا أريد أن أرى بنيامين نتنياهو ممزقا بصاروخ، بل أريد أن أراه أمام محكمة عدل دولية بسبب جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني.
عشرات الآلاف من الأطفال والنساء دفنوا في غزة بسبب مجزرة ممنهجة، والقانون الدولي وأسطورة الأخلاق الغربية دفنا أيضا هناك. الشعب الفلسطيني يواجه خطر الاختفاء، ولا يمكن تبرير تلك الإبادة الجماعية التي يتعرض لها، وعرقلة قرارات الأمم المتحدة بشأن القطاع سببها فيتو واحد.
لا يمكن السكوت على الإبادة الجماعية في قطاع غزة وصمت الدول الكبرى. التواطؤ يشرع القتل ويعمق المأساة، ونحن رفعنا قضية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية ولا تزال جارية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حذر أيضا من أن الصمت الدولي أمام ما يجري في غزة لم يعد ممكنا.
المدنيون يذبحون، وأهوال غزة تقترب من عامها الثالث، وهي نتيجة قرارات تتحدى أبسط مبادئ الإنسانية. وحجم الموت والدمار في القطاع غير مسبوق في أي صراع. لا شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني والتدمير الممنهج لمدينة غزة.
بدوره رفع الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان صورا قال إنها للحياة اليومية في غزة، مشددا على أن لا منطق يبرر وحشية إسرائيل في القطاع، داعيا إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن ومحاسبة من أسماهم طاقم الإبادة الجماعية.
لما وصلت فلسطين اليوم إلى هذه الحالة؟ تدمير للبنية التحتية ونسف لمحطات الكهرباء وانقطاع المياه وانتشار الأمراض والأوبئة، ناهيك عن سفك الدماء، لا أطفال لا شيوخ لا عجائز لا أسر لا أهالي، وهدم البيوت على رؤوس أهلها. وصمت عربي مطلق، تتعجب تقول ليش؟ ليش هذا الشعب العربي المسلم الذي يذبح وينحر ليل نهار من مجزرة إلى أخرى؟ دمه ألي هذا الدم رخيص عند المسلمين والعرب؟ وصمت عربي مطبق، وصمت عربي مطبق، تتعجب تقول ليش؟ أعظم وأكبر من كرامة 10,000 أسير يقبع عندهم، فيهم مئات الأطفال والنساء والشيوخ والعجائز، بلا ذنب ارتكبوه إلا الدفاع عن أنفسهم. أين زعماء الدول العربية؟ أين قاداتها؟ أين علماءها؟ أين شيوخها؟ أين شبابها؟ أين رجالها؟ أين المسلمون؟
في القدس جددت مجموعات المستوطنين استباحة باحات المسجد الأقصى المبارك صباح الخميس وسط أداء طقوس تلمودية بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من باب المغاربة على شكل مجموعات خلال الفترة الصباحية، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية بحماية قوات من الشرطة ومخابرات الاحتلال. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على بوابات المسجد الأقصى وفي البلدة القديمة وضيقت على المصلين والمواطنين. وخلال الأيام الماضية شهد المسجد الأقصى تصعيدا في اقتحامات المسجد وبتحريض من جماعات الهيكل بالتزامن مع ما يسمى رأس السنة العبرية، تخللها ترديد المستوطنين صلوات وأغاني تلمودية لا سيما قبالة مسجد قبة الصخرة. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث استشهد مقاومان فجر اليوم الخميس خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس، وهما المطاردان محمد قاسم وعلاء سليمان، حيث احتجزت قوات الاحتلال جثمانيهما. وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق، طالت صحفيين وأسرى محررين وطلابا أبرزها في بلدة سعير شمال الخليل، حيث اعتقل المحامي عبد القادر أبو شنب وعدد من الأسرى المحررين، كما اعتقل الطالب الجامعي محمد الرماوي من البيرة والناشط الاجتماعي محمد عصفور من الخليل، إلى جانب اعتقالات أخرى في القدس وبيت لحم وسلفيت، بينها رئيس بلدية بروقين فائد صبرا. في اليمن أعلنت القوات المسلحة مساء الأربعاء تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت هدفين للاحتلال في منطقة أم الرشراش جنوب فلسطين المحتلة. وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان أن سلاح الجو المسير نفذ العملية باستخدام طائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو، مؤكدا أن العملية أصابت أهدافها بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية للاحتلال في التصدي لها. وأكد سريع أن العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، إذ نفذ سلاح الجو المسير في وقت سابق الثلاثاء عملية عسكرية بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافا للعدو في منطقتي أم الرشراش وبئر السبع جنوب فلسطين المحتلة. وأشار إلى أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يمارسه العدو بحق الأشقاء في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان على اليمن.
انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية والتصعيد الخطير الذي يقوم به العدو الإسرائيلي بحق إخواننا في قطاع غزة، وفي إطار الرد على العدوان الإسرائيلي على بلدنا، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية، وذلك بطائرتين مسيرتين استهدفتا هدفين للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبية فلسطين المحتلة. وقد حققت العملية هدفها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي لها. وتعد هذه العملية هي الثانية خلال 24 ساعة الماضية، حيث نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية في وقت سابق أمس الثلاثاء، وذلك بعدد من الطائرات المسيرة استهدفت أهدافاً عدة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش وبئر السبع جنوبية فلسطين المحتلة. تحيي القوات المسلحة اليمنية جميع الصامدين المجاهدين المرابطين في قطاع غزة، وهم يدافعون عن كل الأمة بتضحيات لا مثيل لها وبطولات قل نظيرها. مستمرون من اليمن العزيز معكم وإلى جانبكم بكل قدراتنا وإمكانياتنا، ولن نتوقف عن ذلك حتى وقف العدوان عليكم ورفع الحصار عنكم. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول بين دماء الأبرياء في غزة وتعقيدات السياسة في العواصم تتواصل فصول المشهد، حرب لا تزال مفتوحة على كل الاحتمالات، ومقاومة تفرض حضورها رغم الحصار والعدوان، في مشارع دولية ازداد ضغطا بحثا عن عدالة مفقودة. إلى أن تتضح ملامح الغد يبقى صوت غزة صدى في ضمير الإنسانية وبوصلة لكل الأحرار. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا. قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر، خلف حصونن عم يتخبوا.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقچي يبحث مع نظيره الفرنسي الملف النووي الإيراني ومبادرات منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن. الإعلام العبري يؤكد وقوع انفجار مركبة وسط تل أبيب وإصابة في المستوطنين. وثلاثون شهيدا بنيران وقصف جيش الاحتلال في قطاع غزة منذ فجر اليوم. أسعد الله نهاركم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي بنظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجاهد اللقاء بعد اجتماع رئيسي البلدين، حيث تم بحث القضايا المتعلقة بالملف النووي الإيراني والمبادرات الدبلوماسية الرامية إلى منع إعادة تفعيل قرارات مجلس الأمن الملغاة بطريقة غير مبررة. وكان عراقچي عقد اجتماعا مشتركا مع وزراء خارجية التريكة الأوروبية ومسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. هذا وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه لا معنى للمفاوضات النووية في حال تفعيل آلية الزناد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
قبيل التطبيق الفعلي لآلية الزناد وعودة الحظر الأممي من طهران إلى